زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السالكين كتاب الصلاة: والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، وفي الشرع يعرفها الفقهاء بأنها عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد فرضها الله على هذه الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلا واسطة، وهذا يدل على فضلها. ومن محبة الله عز وجل للصلاة أنه فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ومن رحمته أنه لم يزل يخفض هذا العدد حتى صارت 50 في الفعل و50 في الأجر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فمنزلتها في الإسلام عظيمة وفرضيتها معلومة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني ضرورة أي مسلم يعرف أن في الإسلام صلاة، معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك أجمع المسلمون على أن من جحد وجوبها كفر، أما من تركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف العلماء في كفره وظاهر السنة وما دلت عليه الأدلة أنه يكفر. فقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا من تركها فلا عهد له، فلا دين له، فلا إسلام له. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك رواه الترمذي وهو صحيح. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد حصل عند العلماء الذين يقولون بأن ترك الصلاة كفر خلاف في الحد الذي يكفر به تارك الصلاة من الترك، فقال بعضهم: يكفر بترك صلاة واحدة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها، وقال آخرون: إنه لا يكفر حتى يتركها بالكلية. فمن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا يحكم عليه بالكفر، وأما من كان لا يركعها ولا يصلي لله صلاة فهذا كافر. ولعل هذا هو الأرجح والأقرب، والله أعلم، لقول: فمن تركها. ومن ترك صلاة واحدة يكفر في رواية عند الإمام أحمد متعمدا، واختارها من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. ولو قلنا بعدم كفره فيكون قد أتى كبيرة عظيمة جدا من الكبائر وإثما عظيما شنيعا، لأن هذه الصلاة حق الله تعالى، والاعتداء على حق الله بتركها فظيع. وقد قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولما يسأل أهل النار عن سبب دخولهم النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط صحة الصلاة، فقال: تقدم أن الطهارة من شروطها، والشرط عند أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولو أردنا أن نترك هذه العبارة المعقدة عند البعض فنقول: إذا ما في طهارة في صلاة، بالأعجمية، إذا ما في طهارة في صلاة، لا ما في. طيب إذا في طهارة في صلاة ما يلزم، ممكن واحد يتطهر ولا يصلي. فإذا لا تصح الصلاة من غير طهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتوضأ ولا يصلي. فالشرط إذا تخلف لا تصح الصلاة. وأول شروط الصلاة الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن شروطها دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. فالشرط الثاني في صحة الصلاة دخول الوقت، وقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة لها بداية ونهاية. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتا بوقت محدد فرضها الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى الأوقات الخمسة في ثلاثة، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأشار بقوله لدلوك الشمس زوالها عن كبد السماء إشارة إلى صلاة الظهر والعصر، وأشار بقوله إلى غسق الليل وهو ظلامه إلى صلاتين المغرب والعشاء، وأشار بقوله قرآن الفجر إلى صلاة الصبح، وكذلك في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحين تمسون إشارة إلى صلاتي ماذا؟ المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. لكن السنة قد تولت بيان الأوقات بغاية الدقة، فهي ذكرت في القرآن مجملة وفي السنة مفصلة. فقال المصنف رحمه الله: والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقصته ما رواه نافع عن جبير بن مطعم قال: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. فإذا الناس ما يرون جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام يراه، وقد أمه صلى به إماما، والنبي عليه الصلاة والسلام مأموم وجبريل هو الإمام. فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل. حديث جابر هو حديث جبريل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما وأمه جبريل لكي يعلمه عمليا ما هو أول وقت كل صلاة وما هو آخر وقت كل صلاة. فبالنسبة للصلاة الأولى وهي صلاة الظهر، صلى في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك. ما هو الفيء؟ ظل الشمس. قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد الزوال. لما صار الظل بعد الزوال مثل الشراك. ما معنى مثل؟ يعني قدر. ما هو الشراك؟ أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، تلقى مثل الخيط من الجلد، هذا السير. وفي رواية أبي داود: حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك. قال ابن الأثير رحمه الله: قدره هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر. والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة، يعني يتبين الظل بعد الزوال مباشرة مثل الشراك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، ف فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. انتهى كلام أثير رحمه الله. يعني إذا غرسنا عصا عمودية في الأرض والشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، في الصباح تشرق إلى أن تغيب، إذا غرسنا عصا أو عمود في الأرض فأشرقت الشمس، أين سيكون ظل العمود؟ في الغرب أو في جهة الشرق؟ في جهة الغرب. أول ما تشرق سيكون ظل العمود طويلا فيتناقص أم قصيرا فيتطاول؟ طويلا فيتناقص. فما هو أنقص شيء يصل إليه الظل عندما تكون الشمس عمودية في وسط السماء؟ فيكون أنقص ما يكون. فإذا اتجهت ومالت وذهبت إلى جهة الغرب ماذا يحصل للظل؟ يبدأ في الطول من الجهة الأخرى وهي الشرق. إذن الظل أنقص ما يكون، هذا إذا صارت الشمس في وسط السماء تماما، وهذا وقت النهي ما يصلى في هذا الوقت. فإذا زالت عن وسط السماء جهة المغرب وبدأ الظل يطول من الشرق عرفنا أن وقت الظهر قد دخل. متى يكون ظل العمود والشمس فوقه تماما؟ متى يكون مثل قدر الشراك؟ يعني شيء بسيط جدا في البلاد الاستوائية في وسط الأرض. بينما لو زرعت العمود في بلد من بلاد الشمالية لو صارت الشمس فوقه تماما تماما في وسط السماء فسيكون الظل هذا أطول من ظل العمود المغروس في بلد في وسط الأرض عند خط الاستواء. فلما قال حين كان الفيء مثل الشراك، يعني قدر الشراك، يعني شيء بسيط جدا، هذا يكون في مثل البلاد التي هي كمكة في الموقع. بينما لو كان في مكان في الشمال مثلا لرأيت أن الشمس إذا صارت في وسط السماء فإن ظل الزوال سيكون أطول، فبعد ذلك ماذا سيحدث له؟ ينتقل إلى المشرق ويبدأ في الطول. فلو واحد قال أنا في بلدي غرست عمود انتظرت يصير الظل صفر ما في ظل، ما حصل، في شيء يبقى شيء بسيط ثم يتحول، يكون الظل في جهة المغرب فيتحول لجهة المشرق، فنقول هذا الظل البسيط نتيجة لميل محور الأرض، هناك ميل في محور الأرض ولذلك ما يجي صفر، لكن كل ما اقتربت من خط الاستواء يصير الظل يكاد يتلاشى. والخلاصة متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ إذا بدأ تحول الظل من المغرب إلى المشرق، وبدأ تحول الشمس من المشرق إلى المغرب، هذا هو، فنعلم دخول وقت الظهر بهذا. من الأحاديث التي جاءت في بيان المواقيت أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني في أول وقت لا تزال الظلمة فيها، يعني في قوة في الظلمة وإن كان طلع الفجر لكن في ظلمة بحيث أن الناس لا يعرف بعضهم بعضا، لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، لكن الفجر طلع في أول طلوعه، أول ما صار البياض المنتجر في جهة المشرق، أول ما طلع الفجر مستطيل في الأفق صلى، لكن ما زال هناك شيء من الإظلام يمنع من تعرف الناس، أو لا يكاد يعرف الناس بعضهم بعضا، طبعا ما كان في كهرباء، ولذلك فأول وقت الفجر لا يزال فيه شيء من الظلمة. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، يعني في أول وقت الظهر كذلك. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، يعني أنه تعدى المنتصف لكن لأنه صلى في أول الزوال أول ما زالت الشمس، القائل العادي ماذا يقول؟ إنها لا زالت في منتصف النهار، ما زالت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منهم لأنها كانت قد بدأت فعلا بالزوال. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، لكن في أول وقت العصر لما صار ظل كل شيء مثله. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، أول ما اختفى حاجب الشمس قرص الشمس اختفى صلى المغرب. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أول ما غابت الحمرة في جهة الغروب تبقى حمرة بعد الغروب، هذا الشفق الأحمر، أول ما غاب صلى العشاء. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. طبعا طيلة هذا الوقت والسائل الآن يأخذ جواب سؤاله، والآن جواب السؤال هذا يطول لأنه أراد أن يجيبه عمليا، فلما سأله ما أجابه بالكلام، أجاب بالأفعال. فالآن السائل الآن يترقب جواب سؤاله لكن عمليا. أول يوم هذا راح نصف الجواب، ثاني يوم تكملة الجواب. أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. إذن متى صلى؟ قبيل طلوع الشمس، بحيث لما سلم من صلاة الفجر يقول القائل قد طلعت الشمس أو كادت، فإذا صلى في آخر الوقت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني في آخر وقت الظهر لأن بعده أول وقت العصر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني ضعفت، يعني زالت قوتها، اصفرت أو احمرت يعني زال وهجها وقوتها، وهذا الذي يسمونه انتهاء وقت الاختيار وابتداء وقت الاضطرار في صلاة العصر. فإلى متى أخرها؟ إلى أن صلى وانصرف، الناس يقولون الشمس احمرت ضعفت، فالآن بدأ وقت الاضطرار انتهى وقت الاختيار. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني قبل ما يغيب الشفق الأحمر بقليل صلى، فهذا آخر وقت المغرب لأنه إذا غاب الشفق تماما دخل وقت العشاء. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، فالليل إذا قسمته إلى ثلاثة أجزاء فالجزء الأول ثلث الأول صلى في نهايته صلاة العشاء ثم أصبح، يعني بدأنا باليوم الثالث، فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، رواه مسلم. وفي أن البيان العملي أبلغ من البيان القولي في مثل هذه الحالات، والجواب يمكن أن يستمر وقتا حتى ينتهي، فينبغي على المستفتي والسائل أن ينتظر ولا يستعجل. وحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين، يعني اليومين، ثم ذكر نحو من حديث أبي موسى المتقدم رواه مسلم. وكذلك من الأحاديث التي وردت في مواقيت الصلاة حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكره المصنف فقال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ففي هذا الحديث بيان مواقيت الصلوات الخمس. على التفصيل، وقت صلاة الظهر وعادة يبدأ الفقهاء به تأسيا بحديث جبريل، ليش ما بدأوا بوقت صلاة الفجر مع أنه أول النهار؟ لأن حديث جبريل لما علمه بدأ بالظهر، فاقتداء بجبريل عليه السلام لما شرح الفقهاء المواقيت بدأوا بوقت الظهر لهذا السبب. وقد أجمع أهل العلم على أنه أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، نقله ابن المنذر وابن عبد البر والنووي كما في المغني والمجموع. أما بداية وقت الظهر فهو من زوال الشمس، والمقصود زوالها عن ماذا؟ إذا زالت إيش يعني زالت؟ اختفت يعني؟ إذا مالت عن وسط السماء، زالت وتحركت عن وسط السماء إلى جهة المغرب متجهة إلى غروبها. طب إذا طلعت الشمس من مشرقها، أحسنت، دائما تطلع من مشرق. إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا أول أشراط الساعة الكبرى من التغيرات التي تحدث في العالم العلوي، لأن هناك تغيرات تحدث في العالم العلوي وهناك تغيرات تحدث في العالم السفلي في الأرض، ولا يمنع أن يكون هناك تداخل بحيث يتأخر بعض التغيرات الأرضية إلى ما بعد بداية تغيرات العالم العلوي. لكن الذي يظهر من النصوص أنه يوجد بعد طلوع الشمس من مغربها في صلاة ولا تزال، لكن يختم على كل واحد مؤمن كافر. المؤمن لا يزال يصلي، الكافر طبعا لا يصلي، وبعد ذلك أيام، يعني بعد هذا أيام إلى قيام الساعة، فليس هذا هو يعني نهاية كل شيء، لكنه في النهاية. فتطلع الشمس كل يوم من المشرق وتغرب في جهة المغرب، وإنما سمي الشرق مشرقا والغرب مغربا لأجل الشمس، تشرق من هذا وتغرب في هذا. فإذا عرفنا متى تكون بداية، متى يكون بداية وقت الظهر. وإذا أردت أن تطبق هذا الأمر عمليا، فضع شيئا شاخصا عمودا في مكان مكشوف متعامدا على الأرض، فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء نقص الظل، فما دام ينقص فالشمس لم، يعني إذا واحد قال أنا أريد أن أعرف هل وقت صلاة الضحى، أنا ما عندي ساعة ولا عندي أي شيء أعرف به الوقت إلا الشمس، أريد أن أعرف هل وقت صلاة الضحى ما زال باقيا أم لا، فكيف أعرف؟ أجيبوني، ما عنده أبدا إلا الشمس، ويريد أن يعرف هل لا زال وقت الضحى قائما أم انتهى، فكيف يعرف؟ إذا استمر الظل يتناقص فهذا يعني أن وقت صلاة الضحى لا زال قائما، قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى، يبدأ الظل تقريبا في الثبات إلى أن يبدأ بالزيادة من جهة الأخرى فيدخل وقت صلاة الظهر. وعلامة الزوال بالساعة، لو واحد طيب قال أنا لن أغرس عمودا ولن أدخل في هذه القضية، أبواب الساعة أعرف متى نصف النهار، فنقول اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، أنت عندك وقت الشروق وعندك وقت الغروب، اقسمه نصفين فهذا هو وقت الزوال، بعده ستبدأ الشمس بالزوال ويدخل وقت الظهر. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس تخرج في الساعة السادسة صباحا وتغيب الشمس في الساعة السادسة مساء، فكم الآن وسط النهار بالضبط؟ الساعة الثانية عشرة. فإذا تقسم الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، هذا الوسط هو نصف النهار، بعد الساعة الثانية عشرة سيدخل وقت الظهر. وإذا كانت الشمس تشرق الساعة السابعة وتغرب الساعة السابعة مساء، تشرق سبعة صباحا تغرب سبعة مساء، متى وسط النهار؟ متى وسط النهار؟ الساعة واحدة. سنت. أما نهاية وقت الظهر فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني في طوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، لأننا قلنا لابد أن يبقى شيء بسيط من الظل، فهذا يختلف طوله الشيء البسيط بحسب موقع الإنسان في أي بلد، وهذا الذي يسمونه ظل الزوال، لابد أن يبقى شيء ولو بسيط يسير. فأنت لو كنت في البلاد الشمالية سيكون هذا الشيء أطول، الظل هذا أطول. فلنفرض مثلا أن طول ظل الزوال 5 سنتيمترات. طيب أنت الآن العصا اللي عندك متر الآن فوق الأرض متر، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ لما يصير طول ظل العصا كم؟ 1.5 متر. نحن قلنا الآن في ظل يبقى لو كانت الشمس فوق العصا مباشرة، لأن هناك ميلان في محور الأرض، هذا الظل يبقى، يعني 5 سنتي هذه باقية حتى لو راحت من المغرب إلى المشرق، الظل تحول من الشرق إلى الغرب، من الغرب إلى الشرق. التحول هذا طبعا لأن الشمس لما تشرق يكون الظل في الغرب، فإذا صارت إلى المغرب يتحول الظل إلى الشرق. 5 سنتي هذه باقية، فلما تقول أنا أريد أن أعرف نهاية وقت الظهر وحسب الحديث حتى يصير ظل كل شيء مثله والعصا متر، فأنت تقيس الظل على الأرض إذا صار متر لابد أن تضيف إليها 5 سنتي، فعند ذلك تعرف أن الوقت قد انتهى. إذا صار طول الظل على الأرض، طول الظل متر زائد 5 سنتي وهو ظل الزوال، فيكون وقت الظهر قد انتهى. طيب لما ينتهي، الآن قلنا الشمس تخرج من المشرق فيكون الظل أين؟ في المغرب. كل ما تحركت الشمس إلى الوسط ماذا يحدث للظل؟ يتناقص. إذا توقف الظل عن التناقص ماذا يعني ذلك؟ أن الشمس الآن صارت في وسط السماء. طيب سيبقى مدة يسيرة لا يزيد ولا ينقص، سيبقى مدة يسيرة لا يزيد ولا ينقص، وهذه تقريبا وقت النهي. ثم سيبدأ الظل بالتحول من جهة المغرب إلى جهة المشرق، يبدأ هذا الظل البسيط الذي قلنا إنه لا يتناقص الآن بالتحول من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأن الشمس تميل الآن إلى الغرب. بدأ بالزيادة، فماذا يبدأ هنا؟ وقت صلاة الظهر. فإذا صار هذا الظل الذي تحول البسيط زائد طول الشاخص على الأرض انتهى وقت صلاة الظهر. أما وقت العصر فإذا صار ظل كل شيء مثله، بالإضافة طبعا إلى ظل الزوال، ماذا سيحدث؟ يدخل وقت العصر. إذن خروج وقت الظهر هو دخول وقت العصر، فليس هناك فرق بين الوقتين، فهذا متصل بهذا. هل هناك قدر مشترك بينهما؟ لا، خروج هذا دخول هذا. ويدل على هذا حديث جبريل: ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. وفي حديث عبد الله بن عمر: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فآخر وقت الظهر هو أول وقت العصر من غير فاصل بينهما. وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه البخاري ومسلم. وأما نهاية وقت العصر فله وقتان: وقت اختيار، وهو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه، يعني اختيارا بدون سبب، ممكن يؤخر بدون سبب، وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء. وما معنى تصفر؟ يعني تضعف، يقل وهجها، ينكسر حرها. طيب هذا وقت الاختيار إلى الاصفرار، يعني يجب أن تصلي قبل الاصفرار. أما وقت الاضطرار فهو من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه البخاري ومسلم. هذا مذهب المالكية، رواية عن أحمد رحمه الله، وهي أصح عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين اختار ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. فمن أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مغمى عليه يفيق أو نائم يستيقظ. فأما من تمكنه الصلاة قبل هذا الوقت فلا يجوز له تأخيرها البتة فإن أخرها. الآن السؤال الذي أسألكموه: رجل بلا عذر أخر الصلاة إلى قبيل الغروب، فالسؤال هو: هل صلاته أداء أم قضاء وماذا عليه؟ واحد ما عنده عذر أبدا، تشاغل أشياء يعني يسهو يلهو، قبل المغرب 10 دقائق خلاص اصفرت الشمس وكادت أن تغرب، قام وصلى قبل الغروب، فهل صلاته تقع أداء أو تقع قضاء وماذا عليه؟ نعم، تقع أداء، لقوله: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهي أداء. طيب ماذا عليه؟ أن يتوب، لأنه ارتكب إثما بهذا التأخير من غير عذر. طيب، شخص كان نائما ثم استيقظ قبيل المغرب فصلى قبيل المغرب قبل أن تغرب الشمس، ونام، كان نائما لم يفرط، أخذه نوم فنام، كان متعبا قبل العصر ونام مثلا، ما استيقظ إلا قبيل الغروب وصلى قبل أن تغرب الشمس، فصلاته أداء وليس عليه إثم لأنه كان معذورا. امرأة طهرت قبل المغرب بنصف ساعة فاغتسلت ثم صلت فوقعت صلاتها قبيل الغروب، هل عليها إثم؟ لا، لأنه لم يكن يمكنها الصلاة قبل ذلك. طيب، هذا بالنسبة لصلاة العصر وآخر وقت العصر. لما نقول وقت اختيار وقت اضطرار فلا بد أن نعرف معنى الضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ هو الوقت الذي يجوز أداء الصلاة فيه لأصحاب الأعذار فقط، كالمجنون والمغمى عليه والصبي الذي لم يبلغ فبلغ والكافر إذا أسلم والحائض إذا طهرت والنائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر. ومثله كذلك لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لا بد منه، واحد مثلا طبيب في الطوارئ جاءت عملية اضطرارية لا يستطيع الآن أن يصلي الآن، لكن تنتهي العملية في وقت الاضطرار، فانتهى من العملية وصلى قبل المغرب، فصلاته صحيحة في هذه الحالة وهو قد احتاج إلى هذا التأخير لأجل العملية. لكن لو كانت العملية لا تنتهي إلا بعد المغرب فماذا نقول للطبيب؟ صلي على حالك وأنت تجري العملية، فإذا أمكنك التوقف للصلاة توقف وصلي، وإذا استطعت أن تنيب شخصا يأخذ مكانك في العملية وتصلي وترجع افعل، لأن العمليات المعقدة والطويلة عادة يكون فيها أكثر من طبيب فيصلي ويرجع. وإن قال لا يمكن، قد يكون أحيانا يحدث في مكان ما طوارئ تحتاج إلى إسعافات متوالية ويحتاجون كل العدد ويشتغلون على مدار الساعة، وهذه أرواح يعني لا بد أن يبادر فيصلي على حاله وجوبا قبل المغرب، ما يجوز أن ينتظر إلى أن تغرب الشمس ويقول أنا كنت مشغول بالإسعافات، يصلي على حسب حاله. كذلك صلاة الطالب والمطلوب الذي يفر من العدو الذي يلحق عدوا. طيب، ماذا بالنسبة لوقت المغرب؟ أوله إذا غربت الشمس وتكامل غروبها. فما معنى غربت؟ هل يعني بدأت بالاختفاء ولا يعني اختفت تماما؟ اختفت تماما، فإذا اختفى نصف القرص، اختفى نصف قرص الشمس، فهل بدأ وقت المغرب؟ لا، فإذا اختفى القرص تماما وغاب حاجب الشمس الباقي، الحاجب الباقي نزل، غاب في الأفق نزل، ماذا بدأ؟ وقت المغرب. وهذا قد أجمع العلماء عليه، كما نقل ابن منذر رحمه الله إجماعهم، وقال النووي: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه. يعني لو سأل سائل فقال: نحن نراقب الشمس إذا غربت مثلا في البحر، المكان مستوي، في البر مكان مستوي، غابت الشمس، سيبقى بعد غياب الشمس نور، وهج، شيء من الوهج، احمرار، فهل لهذا عبرة ولا لا عبرة به؟ لا عبرة به، لا عبرة ببقاء هذا بعد غياب القرص، لأن الشمس هي تنزل لكن يبقى لها ضوء، يبقى لها ضوء حتى لو نزلت، وأصلا الشفق الأحمر مما يكون. طيب، فإذا لا عبرة بهذا النور الباقي في جهة الغروب ما دام القرص اختفى، ويبدأ وقت المغرب حتى لو باقي شيء من هذا النور أو الضوء باقي، فقد دخل وقت المغرب وأفطر الصائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحينئذ يفطر الصائم ويزول وقت النهي، ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام. لاحظ قوله: ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام. طيب، الآن عندنا يعني مسألة جبل، اللي تحت الجبل يرون الشمس غابت، واللي فوق الجبل لازال يراها ما غابت، يعني بينهما شيء يسير. طيب، فاللي تحت قال اللي فوق غاربت أفطر، الآن العبرة بماذا؟ طبعا هي الشمس في الأفق، يعني كلاهما بالنسبة له ينظر إلى مكان مستوي، يعني مو الشمس إنها وراء جبل وما بعد نزلت وغابت، لا، الشمس بالنسبة لهما، لكن هذا تحت وهذا فوق، فاللي فوق يعني يتأخر عن الذي في الأسفل قليل، رغم أنهما في مكان واحد. فماذا نقول في هذه الحالة؟ كل على حاله، هذا واحد، العبرة باللي تحت ولا باللي فوق ولا كل على حاله؟ وأفرض أنه الآن في مسجد تحت أو مسجد فوق، متى يؤذن؟ العبرة باللي تحت، يعني اللي فوق يفطر. إيه، الآن هو أفرض أنت في تايوان وفي ناطحة سحاب، طيب البشر الآن يطلعوا 100 دور، هونغ كونغ 100 دور، نفترض ما أمامك شيء، اللي في الدور الأرضي شاف الشمس غابت، اللي في الدور رقم 100 ما زال يراها، من اللي يفطر ومن اللي ما يفطر ومن اللي يصلي المغرب؟ أنا غيرت رأيك، أنت تقول الآن عبرة باللي في الأرض، طيب إذن اللي فوق لازم ما يفطر.
لا يعني كلامه هو اللي
سنكلفك بأن تأتي لنا بجواب هذه المسألة حتى ما تغير رأيك، يصير واحد الرأي، هذا واحد. طيب، واحد ثاني ناوي تبعث الخارج، تروح بعثة تسكن في ناطحة سحاب، طيب اثنين وانت الثالث. طيب، هذه تحدث طبعا في أماكن مثل تهامة والجبال، تقع هذه القضية، طبعا هو الفارق يسير، لكن واحد إذا يرى حتى لو قبل دقيقة ويرى يقول: كيف أفطر وأنا أراها؟ كيف أصلي المغرب وأنا أبدأ الصلاة وأنا أرى الشمس؟ طيب، ما هو آخر وقت المغرب؟ عرفت المسألة ما هي؟ إذا كان اثنان في مثل ناطحة سحاب ولا مثل جبل، واحد تحت واحد فوق، فالعبرة إما بالأسفل ولا بكل واحد في مكانه. طيب، هذه الأقوال التي انبثقت من هذا المجمع. طيب، آخر وقت المغرب مغيب الشفق الأحمر، إذا غاب خرج وقت إيش؟ المغرب، لقول عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. والشفق شفقان: أحمر وهو الأول، وأبيض وهو الثاني. أحمر وهو الأول وأبيض وهو الثاني. والعبرة بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا قول الجمهور يعني أكثر العلماء، وهو القول القديم للشافعي. والقول الجديد للشافعي ومشهور مذهب مالك أن المغرب ليس له إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. ما هي الخمس؟ صلوا قبل المغرب ثنتين اللي بين الأذان والإقامة، والثلاث الفرض، ولا الثلاث وثنتين السنة؟ طيب، ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، فإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثمة، لما جاء في حديث جبريل أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى. يعني ما هي حجتهم هؤلاء الذين ضيقوا وقت المغرب جدا؟ قالوا بس فقط وقت طهارة وستر العورة وتأذن وتقيم وخمس ركعات، خلاص الوقت. تأخر بعد كذا تأثم. لماذا؟ قالوا لأن حديث جبريل لما علمه بدء الوقت وآخر الوقت في المغرب ما غير، في المغرب ما غير، يعني في الفجر صلى والناس لا يكادوا يعرفوا بعضهم بعضا في أول الوقت، ثاني يوم صلى قبيل طلوع الشمس في أول وفي آخر في وقت بينهما، في المغرب ما غير. فقالوا هذه حجتنا، قالوا لو كان هناك آخر لبين، لكن الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول، أن المغرب يمتد وقته إلى مغيب الشفق، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وفي حديث أبي موسى كذلك نحوه، وفي حديث بريدة كذلك نحوه، اختاره النووي رحمه الله تعالى. طيب، بماذا أجاب الجمهور عن حديث جبريل؟ قالوا إنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز. والثاني قالوا حديث جبريل لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما أين كانا؟ بمكة. والأحاديث الأخرى التي جاء فيها أن آخر وقت المغرب مغيب الشفق أين كانت؟ في المدينة. فيجب العمل بماذا؟ بالحديث الآخر، والآخر كان بيانه في المدينة. وثالثا قالوا الأحاديث الأخرى أكثر من حديث جبريل، أصح إسنادا، أكثر رواة، ولذلك رجحوها. فما هو آخر وقت المغرب؟ مغيب الشفق الأحمر. تنبيه: الموجود الآن في التقاويم هذه المطبوعة في أوقات الصلوات أن بين المغرب والعشاء دائما ساعة ونصف، وفي رمضان ساعتين. فما معنى ذلك؟ نريد معنى ذلك، من يبحث لنا هذه المسألة؟ يعني من غياب القرص، من غياب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر كم المسافة الزمنية؟ ولنأخذ مكانا معينا في مكة مثلا، كم بين غياب القرص وغياب الشفق الأحمر؟ كم المدة؟ طبعا هذا يختلف في الصيف والشتاء، لكن نريد تقريبيا يعني. فمن يستطيع أن يتصل لنا بالمرصد في مكة الذي يرصد هذا، أو أي ما يعني جهة أخرى من الجهات التي ترصد غياب القرص ومغيب الشفق، ويخبرنا يتراوح وقت المغرب في مكة ما بين كذا وكذا؟ لأن نريد أن ننبه يعني على مسألة مهمة. أنا بعض الناس يظن دائما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، دائما يجعل بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، ويمكن يعني لو واحد مثلا انشغل ويعني اشتغل بأشياء، فجاء واحد قال لي يا أخي ما صليت المغرب، قال باقي لسه، باقي ساعة ونصف بعد الأذان ساعة ونصف. فهل هو ساعة ونصف؟ ومن أين جاءت الساعة ونصف هذه؟ فمن يقوم لنا بهذا البحث في مكة؟ حتى نحدد المكان في مكة مثلا، كم بين غياب القرص وغياب الشفق الأحمر؟ واحد، اثنين، أوتروا، ثلاثة. طيب، هذه مهمة. طيب، وأخيرا وقت العشاء الذي يبدأ من مغيب الشفق ويخرج وقت المغرب، والشفق هو الحمرة وهو قول الجمهور، وتعرفه العرب في أسفارها كذلك، وهذا الموجود في فقه أئمة اللغة أن الشفق هو الحمرة.
طيب ما هو آخر وقت العشاء؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ممتد إلى طلوع الفجر، واستدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم في صحيحه. قالوا صلاة العشاء ما عليه تفريط إذا ما جاء وقت الصلاة الأخرى، وما هي الأخرى؟ الفجر. قال النووي: في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الصلاة الأخرى وهي الظهر، وإنما ينتهي وقت الصبح بطلوع الشمس. وذهب الحنابلة إلى تقسيم وقت العشاء إلى وقت اختيار ووقت اضطرار. قالوا: وقت الجواز من مغيب الشفق إلى ثلث الليل أو نصف الليل. طيب وقت الاضطرار من ثلث الليل أو نصف الليل إلى طلوع الفجر. وذهب آخرون إلى تعيين نهاية وقت العشاء بنصف الليل، وبعد ذلك يكون قضاء، واختاره البخاري رحمه الله. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أن وقت صلاة العشاء ينتهي اختيارا في نصف الليل واضطرارا إلى الفجر. لكن للمعلومية الجمهور ماذا يقولون؟ ينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر، لحساب ثلث الليل ونصف الليل، ومزيدا من التفصيلات في موضوع الأداء والقضاء في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.